بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
والآن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أخبار الآحاد وموقف الأشاعرة وغيرهم منها. لا يجوز عند الأشاعرة التمسك بخبر الواحد في العقائد كما نص عليه كبارهم كالرازي. وحجة الرازي أن الملاحدة أعداء الدين وضعوا أخبارا منكرة واحتالوا فيها على أهل الحديث الذين استساغوها لسلامة قلوبهم. ولكن ما مدى علاقة أهل الكلام كالرازي بالحديث؟ لم يكن الرازي وأمثاله من علماء الكلام والجدل ممن يتقنون صناعة الحديث، فكيف يستطيعون التمييز بين المتواتر والآحاد بهذه البساطة؟ لقد كان الرازي عاكفا على مقدمات المنطق والفلسفة لا على كتب الحديث، ومن أبرزها كتاب الإشارات لابن سينا الذي شرحه الرازي. وإليك أمثلة من عدم صلة هؤلاء بفن الحديث، فقد ذكر الرازي حديث أن الدجال أعور وأن الله ليس بأعور، ثم قال إنه من البعد صدور مثل هذا الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يرد الحديث بمجرد أن يستبعد أن يصدر مثل هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزعم الرازي أن رواية حتى يضع الرب رجله، هذه الرواية قال هي ضعيفة، هذا في كتابه أساس التقديس صفحة 159 و 186، وهذا جهل وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم وتطاول على فن الحديث، بل هو طعن منه وتهكم بأهل الحديث واتهام لهم بالسذاجة والبلاهة إلى درجة تنطلي عليهم حيل الملاحدة. وغفل الرازي أن الله الذي وعد بحفظ وحيه حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على يد هؤلاء الذين كانوا أكثر ورعا ودقة في تلقي الروايات الصحيحة وضبطها وتنقيتها من الضعيف والمكذوب من غيرهم، فهم خير من أهل الكلام الذين لو وكلت إليهم السنة لعاتوا فيها فسادا كما فعلوا في أصول الدين. فنحن نوافقه على وضع الملاحدة للأحاديث المكذوبة، ولكننا لا نوافقه على أن المحدثين لم يعرفوها. وأما قوله لسلامة قلوبهم يذكرك بقول أصحابه عن طريقة السلف بأنها أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم، فهم دائما يرون طريقة السلف وأهل الحديث طريقة البسطاء طيبي القلب. ثم يأتي الجويني ويزعم أن الحشوية تتمسك بحديث إن الله خلق آدم على صورته، وذكر أن هذا الحديث غير مدون في الصحاح، قاله في الإرشاد 152، ولكن الحديث في البخاري ومسلم. وزعم الغزالي أن أكثر أحاديث التشبيه غير صحيحة، وهذا ما دعا الحافظ ابن حجر إلى التصريح بعدم خبرتهما، يعني الجويني والغزالي، وعنايتهما بكتب الحديث. واعترف الغزالي نفسه بأن بضاعته في الحديث مزجاة كما قاله في قانون التأويل. وقد اعترف الشيخ محمد ابن درويش الحوت في أسنى المطالب صفحة 572 بأنه لا يعتمد على الغزالي في الحديث لذكره في كتابه الإحياء جملة من الأحاديث الموضوعة. ويأتي ابن فورك وهو أبعد الناس عن فن الحديث، والذي قال فيه الحافظ بن حجر وبالغ ابن فورك فجزم بأن لفظ الرجل، وهو حديث أن الله يضع رجله في جهنم، فجزم بأن لفظ الرجل غير ثابتة عند أهل النقل، قال وهو مردود لثبوتها في الصحيحين. وكذلك قال الزبيدي زعم ابن فورك أن لفظة حتى يضع الله رجله غير ثابتة. انظر تلخيص الحبير للحافظ بن حجر مجلد الأول 256، وكذلك فتح الباري
مجلد الثامن 596، وكذلك إتحاف السادة المتقين المجلد الثامن 341.
رجل آخر من الأشاعرة وهو أبو منصور الماتريدي الذي قال: فإن روى الراوي ما يحيله العقل، يعني يستحيل في العقل، ولم يحتمل تأويلا صحيحا فخبره مردود. إذا كان هذا الحديث يستحيل في العقل ولا يمكن أن نجعل له تأويلا، فحينئذ نرد الخبر. ماذا لو كان عند البخاري ومسلم؟ هل نرده؟ وهذا التحريم المخالف لأهل السنة يعتبره الحبشي احتياطا فيقول: وقد احتاط العلماء في الاحتجاج بالأخبار الواردة في الصفات، فاشترط الأشاعرة القطعي الثبوت وهو المتواتر. ولكن من هم هؤلاء العلماء الذين احتاطوا؟ هل هم الشافعي؟ هل هو أحمد؟ هل هو مالك؟ أم أنهم علماء المعتزلة والجهمية والأشاعرة؟ سترون. الشافعي كان من أبرز من انتصر لخبر الواحد، كما في كتابه الرسالة الذي تضمن ما يقارب 100 صفحة كلها في تثبيت خبر الواحد، وكذلك في كتابه اختلاف الحديث الذي أثبت فيه حجية خبر الواحد. إذن العلماء الذين احتاطوا ليس الشافعي، وإنما هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كما سترى. بل قد كان أول المحتاطين منهم معاصرا للشافعي، واسمه إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي أحد كبار الجهمية، قال عنه الذهبي: جهمي هالك، ناظره الشافعي وأبطل حجته في إنكار خبر الواحد. قال الحافظ ابن عبد البر: إن مذهب أهل السنة أنهم يدينون بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويوالون ويعادون عليها. هذا النص الذي قاله الحافظ ابن عبد البر في التمهيد مجلد الأول صفحة 8 هو رد على ما قاله الحبشي بأن العلماء احتاطوا فاشترطوا القطعي وهو المتواتر في العقائد. قاله الحبشي في الدليل القويم صفحة 48. وأكد الشافعي أن أهل السنة قد تلقوا خبر الواحد العدل بالقبول. الرسالة الشافعي صفحة 453-457 تحقيق أحمد شاكر. هذا ولم يقل أحد من الأئمة، لا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد ولا مالك، أن خبر الواحد يقبل في الأحكام ويرد في العقائد، مع أن الشافعية أول من أبرز علم الأصول ووضع قواعده. ونجد عند البخاري كتابا كاملا في صحيحه اسمه كتاب أخبار الآحاد. لماذا أورده البخاري في كتابه؟ لأنه أراد أن يثبت فيه حجية خبر الواحد. وقد وقف الحافظ ابن حجر في فتح الباري في هذا الباب موقف الشافعي نفسه. بل إننا نسطر لكم اعتراف الجويني أن طوائف الروافض يعني الشيعة ذهبوا إلى أن خبر الواحد لا يناط به وجوب العمل، كتاب البرهان مجلد الأول صفحة 388. إذن الجويني يعترف بأن إنكار والطعن في خبر الواحد مرده إلى الروافض وهم الشيعة. ولما كتب المعتزلة في أصول الفقه وانتشر إنكار خبر الواحد في كتبهم كقول أبي الحسين البصري المعتزلي: إن أخبار الآحاد لا يجوز قبولها في توحيد الله وعدله، المعتمد مجلد الثاني 578 تحقيق محمد حميد الله. قال: إن أخبار الآحاد لا يجوز قبولها في توحيد الله وعدله. لما قال المعتزلة ذلك وافقهم عليه الأشعرية، حيث حرموا الأخذ بخبر الواحد في العقائد وأحلوا الأخذ به في الأحكام ومسائل الحلال والحرام. ولكن هذا تحريم وتحليل، من أين لكم هذا التحريم والتحليل؟ من أين لكم أن تحريم الأخذ بخبر الواحد يختص في العقائد دون الأحكام ودون مسائل الحلال والحرام؟
إن هذا هو عين قول المعتزلة، فقد ذكر القاضي عبد الجبار أكبر رمز من رموز المعتزلة بأنه لا يجوز قبول الآحاد فيما طريقه الاعتقادات، يعني فيما يتعلق بالعقائد لا يجوز الأخذ بخبر الواحد. شرح الأصول الخمسة صفحة 769.
إذن ليس من طعن في خبر الواحد من أتقياء هذه الأمة، إذ لو كان عندهم ورع وحيطة لتورعوا عن التوسل في التأويل الذي اعترفوا جميعهم أنه يحتمل أن يكون مرادا لله. التأويل يحتمل أن يوافق مراد الله ولا يمكن القطع به، هذا اعترافهم. ولوافقوا أيضا، لو عندهم ورع لوافقوا سلف الأمة وأئمتها في حجية خبر الواحد، فإنه لم يعهد عن سلف الأمة ومحدثيها أنهم نهوا عن حديث صحيح بحجة أنه ظني وإن كان صحيحا، ولا عهدناهم قسموا الأحاديث إلى صحيحة ظنية وصحيحة قطعية، وإن كان الصحيح على مراتب بعضه أقوى من بعض، هذا لا شك فيه. وإنما اتفقت الفرق الضالة على الطعن في خبر الواحد كالفلاسفة والجهمية والمعتزلة التي وجدت أن أكثر أحاديث الصفات من الآحاد، فأرادت أن توجد لنفسها مبررا ترد به هذه الأحاديث، فابتدعت القول بأن أحاديث الآحاد مردودة ولا يستدل بها على الإطلاق. قال البغدادي أبو منصور البغدادي: وكان الخياطي منكر الحجة في أخبار الآحاد، وما أراد بإنكاره، يعني إنكار خبر الآحاد، إلا إنكار أكثر أحكام الشريعة، فإن أكثر فروض الفقه مبنية على أخبار من أخبار الآحاد. سبحان الله، هذا كلام المتناقض. الفرق بين الفرق للبغدادي صفحة 165. قلت: وقد سلك الأشاعرة ما سلكه الخياطي والمعتزلة قبلهم، فالأشاعرة والمعتزلة ليسوا من المتميزين بالاشتغال بطلب الحديث وحفظه والبراعة في حفظ الرجال ونقدهم، إنهم بمعزل عن هذا الفن، وإنما كان موقف المشتغلين بفن الحديث كأحمد والشافعي وغيرهم إثبات خبر الواحد وتضليل من طعن فيه. ولهذا يعجب المتأمل في حال هؤلاء الطاعنين في خبر الواحد ومصنفاتهم، حيث يراهم يعتمدون كثيرا من الروايات الواهية والضعيفة ولا يحققون درجتها، فلم يفوا بما التزموه وألزموا الناس به. ثم إن قولهم حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، هذا قول هو في حد ذاته عقيدة، فما دليلكم على اعتقاد هذه العقيدة؟ من أين لكم هذا الاعتقاد؟ هل بنيتموه على أصل من كتاب الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الأئمة المعتمدين المعتبرين كالشافعي وأحمد وغيرهما؟ ثم إن أي مسألة في الأحكام لا بد أن يصحبها اعتقاد بتحريمها أو تحليلها، فمثلا إن من حرم على نفسه نكاح المرأة على عمتها أو خالتها فإنه يحرم ذلك اعتقادا منه أن الله قد حرم ذلك عليه. لقد جعل هؤلاء خبر الواحد مظنونا، ومع ذلك فقد أوجبوا العمل به في نفس الوقت مع ما يخالج نفوسهم من احتمال كونه باطلا. ولا شك أن هذا التوقف يدفع الثقة بأصول الدين وفروعه، ويفتح بابا للطعن في مصادر هذه الأمة، فيتسلط الأعداء على المسلمين بتمكين من المسلمين أنفسهم من حيث لا يشعرون، ويتهمونهم بإيجاب العمل بالخرس والظن، كأن يقول لهم: كيف تأمرون بما نهى الله عنه وهو الظن والخرس؟ وكيف يكون خبر الواحد تارة حراما وتارة واجبا، تارة حراما في العقيدة وتارة واجبا في الأحكام؟
ولقد قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة من الذكر الذي تكفل الله بحفظه، ويخطئ من يظن أن الله قد تكفل بحفظ القرآن دون السنة، فإن الله قيد للسنة من يحفظونها ويصونونها من الدس والكذب. ثم إن غالب أحاديث الصحيحين من نوع خبر الواحد، ومعلوم أن الأمة قد تلقت هذين الكتابين بالقبول والتسليم، وهي لا تجتمع على ضلالة. وقد أدى موقف هؤلاء إلى الطعن في أكثر أحاديث الشيخين البخاري ومسلم اللذين اتفقت الأمة على صحة كتابيهما وتلقتهما بالقبول. وأثار الشك في أوثق مصدرين لهذه الأمة بعد كتاب الله، وهم لم يستفيدوا من هذه الوسوسة إلا التشويش والتهويل على أهل السنة، وفتح ثغرة أمام المستشرقين والطاعنين بالسنة كالقرآنيين. وإلا فقد رأينا هؤلاء الذين يظهرون الحرص على الرواية الصحيحة ويحتاطون كما يزعمون، رأينا هؤلاء في مسائل التوسل والاستغاثة بالأموات يحتجون بما هو أدنى من خبر الواحد، رأيناهم يحتجون بالضعيف بل وبالموضوع من الروايات. أمر آخر، وهو أن الله قد أمر بطاعته ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يستثن من الطاعة ما تثبت روايته بطريق الواحد، بل إن أكثر أخبار السنة من أخبار الواحد، وهذا بذاته حجة تبطل من ادعى التفريق بين العقائد وبين الأحكام في مسألة خبر الواحد. وإليكم مسائل في العقيدة وردت إلينا بطريق خبر الواحد، من ذلك إسلام قرين النبي صلى الله عليه وسلم من الجن، خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كدخول الجنة ورؤية أهلها وما أعد للمتقين فيها إلى آخره، الإيمان بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة، الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر، وغير ذلك من الأخبار المتعلقة بعذاب القبر وما فيه وبضغطة القبر، وكذلك الميزان وغير ذلك من أخبار اليوم الآخر، كالإيمان بالصراط وبحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها. ومن التناقض ما تراه فيهم، حيث يأتي أحدهم كالجويني فيذكر الصراط والحوض والميزان من جملة ما يجب الإيمان به، معتمدا في ذلك على خبر الواحد، واحتج بسحر لبيد بن أعصم للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث دخول 70,000 من أمته صلى الله عليه وسلم من غير حساب ولا عذاب، هذا ثابت بخبر الواحد وهو أمر اعتقادي. والسؤال الذي يطرح نفسه، من أين فكرة التفريق بين العقائد وبين الأحكام؟ قد بينا من قبل أن هذه الفكرة اعتزالية من الأصل، لكن لم تشتهر بين المعتزلة، مع أن القائل بها كان القاضي عبد الجبار وغيره من أئمة المعتزلة، لكن لم يشتهر هذا القول بينهم، وإنما برز عند الأشاعرة، ففرقوا بين الأخذ بالأحاد في العقائد فردوه، وأخذوا به في الأحكام. لقد ظنوا أي الأشاعرة أنهم توسطوا حين ردوا خبر الواحد في العقائد وقبلوه في الأحكام، لكنهم في الحقيقة وقعوا في تناقضات عديدة، منها أنهم أتوا بتفريق لم يسبقهم إليه أحد من السلف، وهذا تفريق لا يخلو من اعتراض، إذ أن الأئمة الذين شددوا على وجوب الأخذ بخبر الواحد الثقة كالشافعي وأحمد ومالك وغيرهم لم يفرقوا في قبوله أي قبول خبر الواحد بين العقيدة والأحكام. ولقد قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فإن لم يكن عندكم دليل على تحريم الأخذ بخبر الواحد في العقائد مع تحليله في الأحكام فقد وصفت ألسنتكم الكذب، فزعمتم أن هذا حلال وهذا حرام، وافتريتم على الله الكذب، حيث قلتم حلال الأخذ به في الأحكام، حرام الأخذ به في العقائد. وأخبار الآحاد هذه يجوز أن تكون أحكاما تحلل بها الدماء والفروج أو تحرم، وهذا لا بد أن يسبقه اعتقاد بذلك، فهل يجوز اعتماد الظن في مثل هذه الأمور؟ ثم إن الظن مذموم بعمومه، فقد وصف الله الظن بأنه لا يغني من الحق شيئا، لكن هؤلاء الأشاعرة جعلوا الظن مغنيا من الحق في الأحكام غير مغن من الحق في العقائد. أمر آخر أن المشركين اتبعوا الظن في العقائد والأحكام، فقالوا في العقائد لو شاء الله ما أشركنا، وأما في الأحكام فقولهم ولا حرمنا من دونه من شيء، فأجابهم الله إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فالظن لا يعمل به لا في العقائد ولا في الأحكام بالدليل من هذه الآية. ثم إنه قد يقول قائل لمن يجيز الظن في الأحكام: أنا أرفض الأخذ بالظن في العقائد والأحكام، ليس فقط في العقائد، لأن خبر الواحد يفيد الظن، فكيف تقيمون علي الحجة؟ بل الحجة عندي قائمة ضدكم، لأن الظن مذموم ممنوع مطلقا، فليكن ممنوعا في سائر الدين لا في بعضه. ولهذا كان المعتزلة أقرب إلى المنطق من الأشاعرة، فإنهم لما اعتبروا خبر الواحد ظنيا ردوه مطلقا، لأن الظن مذموم مطلقا، وإنما تناقض من جمع بين تحريم الظن ووجوب الظن، قالوا هو محرم في العقائد واجب في الأحكام. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد من الصحابة إلى البلاد ليدعوا إلى الإسلام ويبلغوا هذا الدين، وأول ما يبلغون مسائل الاعتقاد قبل أحكام الوضوء والصلاة والحيض والنفاس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله. فلولا أن أخبارهم تفيد العلم وتقوم بها الحجة عقيدة وأحكاما لم يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحصل حينئذ البلاغ، ولكان من يرفضون الأخذ بالإسلام من آحاد الصحابة معذورين، لأن خبر العقائد يتطلب أن يكون المبلغ أكثر من واحد أو متواتر. ثم إن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي قراءة: فتثبتوا. فلما أمر بالتثبت في خبر الفاسق دل على عدم ضرورة التثبت من العدل الصادق، وإلا لم يكن لتخصيص الفاسق معنى. ثم التثبت في النبأ لا يكون خاصا في العقائد فقط دون الأحكام. ولقد أتى هؤلاء ببدعة أخرى فقالوا إن خبر الواحد يفيد العمل ولا يفيد العلم، وهذا قول متناقض، فإن العمل بالشيء إنما هو فرع عن العلم به. وهم لما رأوا إطباق السلف والخلف على العمل برواية خبر الواحد لم يجدوا بدا من القول بأنها توجب العمل، مما هو هدم لقواعدهم من الأساس. ولهذا صرح الجويني بأن خبر الواحد لا يفيد العلم ولا العمل، وأن من زعموا أنه يفيد العلم متساهلون. قال: فلو جزمنا بصدقه لأفضى إلى العلم، ولو جزمنا بكذبه لما أوجب العمل. وهذا خلاف ما قال به الجويني في الورقات، قال هذا كلام في البرهان المجلد الأول صفحة 382. ثم إن أهل الحديث أجازوا العمل بالحديث الضعيف في حدود ضيقة ومنعوه في جوانب أخرى، وليس ذلك إلا لعدم صحته. وأما هؤلاء فقد جعلوا حديث الواحد الصحيح شبيها به، فمع وصفهم له بأنه صحيح
رواه البخاري رواه مسلم إلا أنهم ينزلونه منزلة الحديث الضعيف، فصار الحديث بذلك صحيحا مجازا ضعيفا حقيقة.
ولا شك أن أهل الحديث كأحمد ومالك والشافعي أولى بالحكم على خبر الواحد من أهل الكلام كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية. والمعتزلة نفوا أحاديث الآحاد بإطلاق، وكان الرد عليهم من الشافعي بإطلاق، يعني بإثبات خبر الواحد من غير أن يأتي بتفريق بين الأخذ به في الأحكام وبين رده في العقائد. فمن أين أتى الأشاعرة بهذا التفريق؟ والقيد الذي أفاده قول الشافعي حيث قال خبر الواحد العدل، هذا القول يفيد بأنه ليس كل خبر واحد يقبل مطلقا، وإنما خبر الواحد الثقة العدل الضابط المتصل السند. وإلا فالخبر ثلاثة أنواع: ما اتصل سنده وثبتت روايته فهذا حجة مقبول، الثاني من قطع إسناده وضعفت روايته فهذا مردود، الثالث ما لا أصل لسنده وعرف وضعه وكذبه فهذا تحرم روايته والأخذ به. فما صح سنده فهو قطعي الثبوت سواء أكان متواترا أو آحادا، وهذا هو القول الوسط. قال أبو المظفر السمعاني الشافعي: إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الأئمة الثقات وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. هذا عامة قول أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعه القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار. من هنا يتبين لك بطلان قول من قال كالحبشي أن أهل العلم احتاطوا للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنعوا الآحاد في العقائد. فهؤلاء المحتاطون كما قلنا ليسوا الشافعي وأحمد ومالك، وإنما المحتاطون علماء الكلام كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة. ولكن انظر إلى حال هؤلاء المحتاطين كما يبينه الجويني وهو منهم، ولكنه تاب في آخر حياته. لقد بين الجويني اختلاف المحتاطين هؤلاء في ضابط المتواتر، فذكر أن الذين يشترطون العدد في تحقيق المتواتر اختلفوا في تعيين أقل العدد الذي يتحقق معه التواتر. فمنهم من اعتبر 40 شرطا. لماذا؟ بنوا على ذلك أو استدلوا بأن عدد الجمعة عند بعض الفقهاء 40. ومنهم من اعتبر يعني العدد المطلوب كعدد أهل بدر شرطا وهم 313. ومنهم من ذكر 70 لقول تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا إلى غير ذلك. ثم رد الجويني هذه التحديدات اللي اختلفوا عليها ونص على أنه لا اعتبار لشيء منها، ثم انتهى إلى أنه لا يتوقف حصول العلم بصدق المخبرين على حد محدود وعدد معدود، ولكن إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به. البرهان في أصول الفقه المجلد الأول 374. واعترف الغزالي بوقوع الخلاف بين الأشاعرة حول أقل العدد الذي يحصل به التواتر. أرأيتم تناقض المحتاطين؟ ولكن لا ننسى أن هؤلاء لن يكونوا أكثر احتياطا من البخاري ومسلم، وأكثر أحاديث البخاري ومسلم من خبر الواحد وليس المتواتر، بل ليس في كتابيهما إلا القليل من المتواتر. وانظر الآن كلام العلماء المحققين في إثبات خبر الواحد لا سيما الذي رواه البخاري ومسلم. فقد ذكر الحافظ بن حجر 4 أنواع للخبر المحتف بقرائن الصحة، ذكر آخرها وهو أهمها إفادته العلم إفادة العلم. قال: ومنها ما أخرجاه في الصحيحين مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه احتفت به قرائن، يعني أدلة تدل على صحته وعلى قبوله سواء في العقائد ولا في الأحكام. منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تميز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. نزلة النظر صفحة 26. ونقل أبو إسحاق إسماعيل ابن محمد الإسفرايني الملقب بركن الدين إجماع أهل الحديث على قبول الصحيحين، فقال: أهل الصنعة، يعني أهل الفن والعلم بالحديث، مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان، يعني الروايات، مقطوع بها عن صاحب الشرع. كذلك قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي وابن الصلاح. النكت على ابن الصلاح المجلد الأول صفحة 277 ونزلة النظر صفحة 27. ومنهم الإمام عمر ابن رسلان البلقيني والشيخ خليل ملا خاطر. انظر كتاب مكانة في الصحيحين صفحة 135 و139. ومنهم أبو بكر السرخسي كما في فيض الباري في المقدمة المجلد الأول 45، والسخاوي في فتح المغيث المجلد الأول 51، والسيوطي القائل: وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه، قاله في تدريب الراوي. ومنهم العلامة محمد السندي الحنفي، ومنهم شاه ولي الله الدهلوي الحنفي القائل: أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المعروف صحيح بالقطع، يعني بالتأكيد، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأنه كل من يهون من أمرهما فهو مبتدع، مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. حجة الله البالغ المجلد الأول 134. وقال محمد أنور الكشميري الديوبندي: خبر الصحيحين يفيد القطع، فإن قيل إن فيهما آحادا قلت: لا ضير، فإن هذا باعتبار الأصل، يعني باعتبار الأصل أن الآحاد يمكن يتكلم فيه، ولكن بعد احتفاف القرائن واعتضاد الطرق فلا يحصل القطع إلا لأصحاب الفن الذين يسر الله لهم سبحانه التمييز ورزقهم علما من أحوال الرواه والجرح والتعديل، فإنهم إذا مروا على حديث وتتبعوا طرقه وفتشوا رجاله وعلموا حال إسناده يحصل لهم القطع، وإن لم يحصل لمن لم يكن له بصر ولا بصيرة. مقدمة فيض الباري المجلد الأول 45. وقال أبو بكر الجصاص إمام الحنفية في وقته: ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار آحاد فهو عندنا في معنى المتواتر، أحكام القرآن المجلد الأول 386. وقال أبو إسحاق الشيرازي إمام الشافعية: خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل الكل به أو عمل البعض وتأوله البعض، فهذه الأخبار توجب العمل ويقع العلم بها استدلالا. اللمع 210 وشرحه مجلد الثاني 579. قال الكوثري: فخبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول يقطع بصدقه. انظر إلى كتابه نظرة عابرة صفحة 109، وكذلك مقالات الكوثري صفحة 135.